الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الفرائض، باب الفرائض. الفرض في كلام العرب يطلق على عدة معاني، منها التقدير، والفرائض مقدرة من كتاب الله عز وجل، ومنه الحز والقطع. والفرائض أيضا فيها قطع، فيقطع لكل وارث من المال. أما تعريفها في الشارع، فبعض أهل العلم يعرف الفرائض علم معرفة قسمة التركة، وبعضهم يقول علم يتوصل به لمعرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث. بعضهم يقول إذا قلنا علم قسمة التركة لا يمكن يقسم التركة إلا وهو يعلم من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. وردت فضائل في فضيلة تعلم الفرائض، وأنها نصف العلم، وأنها تنسى ونحو ذلك، وكل الوارد في فضيلتها خاصة، لا أعلم في ذلك شيئا ثابتا، إنما الفضيلة عامة لكونها من العلوم الشرعية التي واجبة على الأمة وجوبا كفائيا. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم، أصل الوصية في كلام العرب هو العهد بالأمر الهام. أما في الاصطلاح فتقدم في الدروس الماضية أن الوصية العطية بعد الوفاة. يوصيكم الله في أولادكم، حين يقول ربنا تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، إذن ربنا تبارك وتعالى ألطف بنا من آبائنا، فأوصى آباءنا بما فيه مصلحة لنا، وهذه المصلحة دنيوية تتعلق بالميراث، وفيه أن الشارع يعتني بدين الناس ودنياهم. يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم مر بنا مرارا أن الولد يطلق على الذكر والأنثى، لأنه قال للذكر مثل حظ الأنثيين. وأولادكم من ألفاظ العموم، وجه ذلك أن أولاد أضيفت إلى الضمير، فلما أضيفت إلى الضمير أصبحت عامة فتعم كل الأولاد، الصغير والكبير، الغني والفقير، العاقل والمجنون، حتى الحمل في البطن يدخل في عموم أولادكم، لأنه حمل ومآله الولادة، فإذا ولد فيدخل في عموم الآية. لكن هذا العموم مخصوص بنصوص السنة. لو أخذنا بهذا العموم قلنا الولد يرث مطلقا، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان رقيقا، حتى لو كان قاتلا، لكن هذا العموم خصة السنة. فالولد الكافر لا يرث، حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا توارث بين مسلم وكافر. كذلك القاتل عمدا لا يرث، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس لقاتل ميراث. أيضا الرقيق لا يرث، لكن ليظهر الله أعلم أن الآية أشارت إلى ذلك. وجه ذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال للذكر، اللام هنا للملك، يدل ذلك على أن الذي يرث هو من يملك. والرقيق مر بنا ما في الصحيحين: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فالرقيق لا يملك، فعلى هذا لا يرث، لأنه لو ورثناه أصبح الإرث ليس له، إنما هو لسيده، وسيده أجنبي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر، للذكر مثل حظ، للذكر خبر، ومثل حظ مبتدأ مؤخر وقدمه لإفادة الحصر والله أعلم. وحينما قال للذكر مثل حظ الأنثيين قال يظهر العلم أن المبتدأ محذوف وأقيم المضاف إليه مقامة، تقدير كلام الله أعلم للذكر حظ مثل حظ الأنثيين، فيكون حذف حظ هو المبتدأ وجعل مثل حظ الأنثيين هو المبتدأ. حظ أي نصيب مثل حظ الأنثيين، فعلى هذا الأنثى على النصف من الذكر. لماذا فرق الشارع؟ لأن الله كلف الذكر بالتزامات مالية لم يكلف الأنثى. مثلا في باب النكاح الصداق على الرجل، النفقة في باب النكاح نفقة الولد، حتى الزوجة لو كانت غنية نفقته على زوجها. فالشارع أوجب أمورا مالية على الذكر لم يجبها على الأنثى، فلذلك ناسب والله أعلم يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. حينما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هناك ذكر أمره ظاهر وهناك أنثى أمرها ظاهر، لكن إشكالية ما يسمى عند الفقهاء بالخنثى المشكل الذي لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى. مثلا قد يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، أو أصلا ليس له آلة، فمتى ما تبين أنه ذكر أو أنثى ورث إرث الذكر والأنثى، مثلا إذا بال من آلة الذكر، أو إذا حصل حيض أو ظهور ثدي. فإن كان الأمر يختص بالذكر فهو ذكر، وإن كان يختص بالأنثى فهو أنثى. لكن لو استمر الأمر ولم يتبين، الفقهاء في باب الإرث يعطونه أقل الحظين، فإن كان يحتمل أنه يرث أو لا يرث لا يورثونه، وإن كان يرث لكن قد ينقص إرثه يعطاه الأقل. أما إذا كان لا يختلف إرثه فيعطى نصيبه. مثلا الأخوة لأم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم في باب المواريث، فالخنثى المشكل يعطى نصيبه لأنه لا فرق سواء كان ذكرا أو كان أنثى. للذكر مثل حظ الأنثيين، على هذا الأولاد إذا ورثوا، إذا كانوا ذكورا وإناثا، فإرثهم بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. أشارت الآية إلى إذا ورثوا وليس معهم أحد فيأخذون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة، للذكر مثل حظ الأنثيين نعطيه اثنين والأنثى لها واحد. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى في أولادكم يدخل فيه ولد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزلوا، فعلى هذا لو مات عن ابن ابن وبنت ابن نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعطي ابن الابن سهمين ونعطي بنت الابن سهما واحدة، لأنهم يدخلون في عموم يوصيكم الله في أولادكم. أما أبناء البنات فهؤلاء من ذوي الأرحام، ويأتي إن شاء الله الكلام على ميراث ذوي الأرحام. قال فإن كنا نساء، فإن كنا أي البنات نساء، الضمير في كنا اسم كان ونساء خبر، إذا لا يمكن أن نقول كنا نساء كان تامة هنا، لأن ضمير اسمها ونصبنا نساء. قال فوق اثنتين، فوق ظرف اثنتين يعني أكثر من اثنتين، إذا كنا البنات نساء فقط وكنا أكثر من اثنتين قال فلهن ثلث ما ترك. أصل الكلام ثلث ما ترك لهن، فقدم لهن الخبر، وحينما قدمه الله أعلم لإرادة القصر يعني الحصر، ودخلت الفاء على لهن لأن عندنا شرط، فإن كنا إن شرطية، كنا فعل الشرط، جواب الشرط جملة فلهن ثلثا ما ترك. كلمة ثلثا أصلها ثلثان، فحذفنا النون لأجل الإضافة. وما اسم موصول بمعنى الذي، فلهن ثلثا الذي ترك. من الذي ترك؟ المورث. يفهم ذلك من سياق الآيات، لأن الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى ثلثا ما ترك، أفاد أن كل ما تركه الشخص يورث سواء كان قليلا أو كثيرا، فكل الأموال تورث. على ما تقدم مرارا أن المال كل عين مباحة النفع من غير حاجة، يدخل في ذلك الحقوق أيضا تورث إذا كان له حق كحق شفعة أو حق خيار أو غيره، فتدخل الله أعلم في عموم الإرث. فلهن ثلثا ما ترك. البنات إذا كنا ثلاث فأكثر، ظاهر يأخذنا الثلثين، لكن إذا كانت اثنتين، ربنا عز وجل قلت فإن كنا فوق اثنتين، قد يفهم من ذلك أن الاثنتين لا ترثان الثلثين، فلذلك بعض العلم قال فوق زائد، يعني زائد من جهة المعنى، وصح أنه ليس بزائد، إنما ذكر الظرف والله أعلم لأجل بيان أن البنات مهما كثرن فليس لهن إلا الثلثان. فوق اثنتين فما زاد عن اثنتين لا يزيد النصيب بسبب كثرة البنات، لعل هذا هو السبب والله أعلم في ذكر فوق. أما كون اثنتين ترثان الثلثين فلأمور. الأول الآية دلت على ذلك، وجه ذلك لأن عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، الواحدة تأخذ النصف، فوق اثنتين لهن الثلثان. طيب الاثنتان نعطيها النصف أو نعطيها الثلثين أو نعطيها ما بينهما؟ لم يرد نصف في ذلك، فنعطيها الثلثين. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما سمر بنا في آية الكلالة فإن كانتا اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فإذا كنا الأخوات نعطيهن الثلثين، فالبنات من باب أولى لأن البنت أقرب. إذن فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، هذا حق الأخوات، فالبنات من باب أولى. وإن كانت واحدة، وإن كانت الوارثة أو البنت واحدة فكان ناقصة، وإن كانت اسم كان ضمير يعود على الوارثة والبنت، واحدة خبر كان، وقرية وإن كانت واحدة بالضم فتكون كان تامة، أي إذا وجدت واحدة ما حكمها؟ فلها النصف، فلها نصف المال وترثه بالفرض. في هذه الآية ذكر ربنا تبارك وتعالى إرث الأبناء والبنات إذا اجتمعوا يرثون بالتعصيب، ولهم المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجدت بنات فقط فالواحدة لها النصف، والثنتان فأكثر لهما الثلثان، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أشار إلى مسألة وهي إذا كان مع الأولاد من يرث بالفرض، إذا كان مع الأولاد من يرث بالفرض إن كانوا ذكورا وإناثا على ما تقدم يرثون الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كنا بنات فعلى ما تقدم للبنت النصف وللبنتين الثلثان. قال وإن كان له ولد، حينما قال له ولد يدخل فيه الذكر والأنثى، ولد الصلب وأولاد الأبناء وإن نزلوا، حينما قال ولأبويه اللام كما ذكرت قبل قليل للملك، أبويه الضمير في أبويه يعود على المورث، وأبويه ملحق بالمثنى ليس مثنى، لأن المثنى زيد فيه ألف ونون أو ياء ونون يصلح أن تجرد من هذه الزيادة، تقول كتاب كتابان كتاب، إذا جردته من الزيادة استقام المعنى. لكن بالنسبة للأبوي لو جردناه من الزيادة أصبح أب، وهذا غير مراد. أصله لأبوين لكن حذفنا النون لأجل الإضافة، ولأبويه هذا من باب التغليب كما تقول العمران والقمران وهكذا. ولأبويه لكل واحد منهما، قال لكل واحد منهما، لكل بدل من أبويه، اللي يظهر الله أعلم أنه قال لكل واحد منهما لرفع إيهام أنهما يشتركان في السدس. لو قيل ولأبويه السدس لأوهم أن الأب والأم يشتركان في السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن أشار ربنا تبارك وتعالى إلى ميراث الأبوين. الأبوان إذا وجد فرع وارث ذكر كان أو أنثى فيرثان بالفرع، هذا الأصل. فالأب له السدس والأم لها السدس، لكن لو كان الورثة بنات فيرجع الأب يرث بالتعصيب. فإن لم يكن له ولد أيضا هذه حالة ثانية، إذا لم يكن له ولد وارث الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى ألا يوجد وارث معهم، وهذا يتصور الوارث في الزوج والزوجة، وإلا إذا وجد الأب لا يرثه الإخوة والأخوات، لا يرث الإخوة والأخوات إلا في باب الكلالة كما سيمر بنا. ويستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، والكلالة هو من لا وارد له ولا ولد. فالحالة الأولى كان الورثة هم الأم والأب فقط، قال فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فقط فلأمه الثلث، تملك الأم ثلث المال. وحينما قال فلأمه أي قدم، أصل الكلام الثلث لأمه، فيكون قدم الخبر لإرادة الحصر، فلأمه الثلث أي ثلث المال. فعلى هذا لو هلك هالك عن أب وأم وإخوة أشقة وأخوة لأب وأخوة لأم، الإخوة من الجهة الثلاث محجوبون لوجود الأب، فعلى هذا ثلث المال للأم والباقي للأب. وحينما قال فلأمه الثلث أفاد أن الأب أحيانا يرث بالتعصيب، فالأم لا ترث إلا بالفرض فقط، أما الأب فقد يرث بالفرض وقد يرث بالتعصيب. فإذا أخذت الأم الثلث الباقي للأب تعصيبا. ربنا عز وجل يقول فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، الأمر ظاهر إذا لم يوجد إلا أب وأم الأم لها الثلث والباقي للأب تعصيبا. إذا وجد زوج أو زوجة لم يكن له ولد وورثه أبواه ومعهم زوج أو زوجة، يسمر بنا ميراث الزوجين، لا بد أن يرث الزوجان مطلقا. لو معه زوج سنعطي الزوج النصف، ولو أعطينا الأم الثلث سنجعل المسألة من كم؟ من ستة، الزوج سنعطيه ثلاثة والأم سنعطيه اثنين، نصيب الأب واحد تعصيبه. وهذا ليس له نظير في الشريعة. الشريعة في الورثة إذا كان ذكر وأنثى في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، فنقول الآية على ظاهرها فلأمه الثلث، لكن الثلث فيه شيء، ثلث الباقي، فنعطي الزوج النصف ثلاثة، بقي كم؟ ثلاثة، نقول لأمه الثلث، الثلث كم؟ واحد، ثلث الباقي، واثنان للأب تعصيبا. أو لو كانت زوجة فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه مع زوجة، فالزوجة في مثل هذه الحال ستأخذ الربع والأم سنعطيها الثلث، المسألة من كم؟ من 12، الزوجة لها الربع ثلاثة، بقي كم؟ 9، لأمه الثلث، ثلث أي ثلث الباقي وليس أصل المسألة، الأم لها الثلث ثلاثة والباقي تعصيبا للأب 6، وتبقى المسألة مضطردة على قواعد الفرائض. وهذا هو الظاهر، واختاره جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإن كان ابن عباس يخالف في هذه المسألة ويجري الأمر على ظاهره بحيث أن الأم تأخذ ثلث المال وليس ثلث الباقي، وهذه المسألة معروفة بالعمريتين. وجه كونها عمريتين ما وردت إلا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فحكم بأن الأم لها ثلث الباقي، وهذا هو الظاهر والله أعلم. ورثه أبواه إذا كان معهم وارث آخر، زوج أو زوجة، فالأم لها ثلث الباقي، وإذا لم يكن معهم زوج أو زوجة فالأم لها ثلث المال كله والله أعلم. ذكرت في قول ربنا تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم أنه يدخل فيه أولاد الصلب وأولاد الأبناء، حينما قال ربنا تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا وجدت عندنا بنت لها النصف، لكن لو وجد معها بنت بنت، وجدت بنت لها النصف، وجد معها بنت بنت، ما الحكم؟ هن بنات، هذه بنت وهذه بنت، لكن هذه البنت أقرب لأنها بنت صلب، وربنا عز وجل أعطى البنات الثلثين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. إذا أعطينا البنت النصف كم بقي من الثلثين؟ بقي السدس، فنعطي بنت الابن السدس. بذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما سئل عن هذه المسألة، مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، قال لأقضين بها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين والباقي للأخت. على هذا البنات يأخذن الثلثين مطلقا، إذا استغرقنا الثلثين فليس لبنات الأبناء شيء، إذا استغرقنا البنات الثلثين ليس لبنات الأبناء شيء. إذا وجدت واحدة تأخذ بنات الأبناء السدس سواء كانت واحدة أو أكثر. قول ربنا تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، يقول ربنا تبارك وتعالى للأبوين السدس، هذا الأصل، إذا كان بنتان فأكثر سيأخذنا الثلثين، والأب سيأخذ السدس والأم ستأخذ السدس، استغرقت التركة. لكن لو كانت واحدة ستأخذ النصف وسيأخذ الأب السدس وتأخذ الأم السدس، كم بقي؟ بقي السدس. نرجع إلى حديث ابن عباس، ألحق الفرائض بأهلها، ألحقنا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، كأولى رجل هو الأب. على هذا نورث الأب السدس فرضا ونورثه الباقي تعصيبا. وكذلك الجد حكم الأب لعله تأتي الإشارة إليه.